بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على أركان الإرث وعلى الحقوق المتعلقة بعين التركة، فكم هي أركان الإرث؟ كنت معنا في الدرس الماضي؟ كم هي أركان الإرث؟ 5. طيب، كم هي أركان الإرث؟ نعم، اللي يخلفك. الأول والثاني والثالث حق موروث. تمام، أحسنت. طيب، الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة، طيب نعم، عندك كم هي أنت؟ كم الحقوق المتعلقة بالتركة؟ 1، 2، 3. طيب، عندي جارك؟ نعم أنت. 5. الأول مؤن، هل هناك قيد؟ الشرعية. طيب، الثاني الديون المتعلقة بعين التركة. طيب، أحسنت. الثالث نعم نعم، وتنقسم إلى الأول ديون لله وحقوق لله مثل طيب كفارات، نذور، زكاة وما أشبه ذلك. طيب، الديون المتعلقة بالعباد، نعم، الديون المتعلقة بالخلق مثل عنده لهذا مبلغ لصاحب البقالة، عنده لصاحب الأرض، عنده لصاحب السيارة وما أشبه ذلك. طيب، الذي بعده من الحقوق المتعلقة بالتركة، ما الذي بعده؟ الوصية. ويشترط فيها كم؟ يشترط شرطان. الأول أن تكون لغير وارث، والثاني أن تكون بالثلث فأقل. طيب، آخر شيء بعد هذا كله ماذا؟ الخامس ما هو؟ بعد أن أخرجنا مؤن التجهيز، وبعد أن أخرجنا أو سددنا الديون المتعلقة بعين التركة، وبعد أن سددنا الديون المتعلقة بذمة الميت، وبعد أن أخرجنا الوصية، ماذا بقي؟ سهل. نعم، جارك الأخ. ها؟ نعم، ما بقي هو نصيب الورثة. طيب الوصية نخرجها متى من رأس التركة؟ نعم الذي عند النافذة. نعم الوصية متى نخرجها من رأس التركة؟ قبل الديون، بعد الديون، بعد قسمة التركة بين الورثة، بعد مؤن تجهيز الميت، وبعد الديون المطلقة والمرسلة، بعد ذلك الوصية. الثلث مما بقي بعد هؤلاء، ليس الثلث باعتبار أصل التركة، الثلث مما بقي بعد هؤلاء. طيب نحاول، وأرجو أيضا الانتباه، أرجو الانتباه، لأن هذه الأشياء ستمر بك في أي كتاب في الفرائض، منظوما، منثورا، كبيرا، صغيرا، إذا حفظتها الآن وفهمتها الآن سهل عليك أن تقرأ في أي كتاب آخر، لأنها مكررة فقط، بعضهم يتوسع ويشرحها وإلا هي كل أركان الإرث، شروط الإرث، أسباب الإرث، موانع الإرث، الفروض المقدرة في أي كتاب هي. فإذا حفظتها وفهمتها سهل عليك الأمر بعد ذلك. طيب بعد أركان الإرث، وبعد أن عرفنا الحقوق المتعلقة بالتركة، هناك أسباب للتوارث بين الناس، لا يمكن أن ترث من غيرك إلا بسبب، بأي سبب ورثت منه؟ فالعلماء يقولون أسباب الميراث المجمع عليها وهي الغالبة، هناك أسباب محل خلاف نادر حصولها، لكن المجمع عليه من أسباب الإرث ثلاثة. طيب هل بالإمكان هذا يتقدم قليلا؟ أنس أسباب الإرث ثلاثة. قال العلامة الرحبي في متن الرحبية: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه يعني صاحبه الوراثة، وهي نكاح وولاء، نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. الناس يتوارثون إما بسبب النكاح أو النسب وهو القرابة أو الولاء أو الولاء. طيب معنا الآن السبب الأول من أسباب الإرث، وهو السبب الأول من أسباب الإرث وهو النكاح. النكاح هذا ما هو؟ عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل به وطء ولا خلوة. الآن لو أن الرجل عقد على امرأة، عقد على امرأة عقدا صحيحا، ولو كان بالوكالة، ولو وكلت أباك أو أخاك أو قريبا لك ليقبل لك عقد النكاح، حصل العقد، بعد أن تم العقد صارت هذه المرأة زوجة لك، قبل أن تزف إليك، قبل أن تراها، قبل أن تلتقي بها، قبل أن تخلو بها، لو أنها ماتت، موعد الزواج بعد شهر، ماتت بعد العقد بيوم، بنصف يوم، بساعتين، بساعة، خمس دقائق، أكثر أقل، المهم أن العقد قد تم، ماتت المرأة، هل ترثها أنت أم لا؟ نعم، لأنها زوجة، صارت زوجة. أنت الذي مت، هل ترثك هي؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ما زالت في بيت أهلها، ولم تراها بعد. نعم، لأنه إذا حصل العقد، عقد الزوجية الصحيح، فإنه يحصل به التوارث من الجانبين، المرأة ترث والرجل يرث. فكيف إذا دخل بها؟ كيف إذا أنجبوا أولادا؟ كيف إذا كان بينهم سنين؟ أولى وأولى. إذن السبب الأول من أسباب النكاح، عند أن يأتي رجل يطالب بالميراث من امرأة، أو امرأة تطالب بالميراث من رجل، نقول لهم ما هو السبب؟ ما هي الصلة بينكم الموجبة للإرث حتى أنك تطالب بميراث منها أو تطالب بميراث منك؟ قال هي زوجتي، أو هي تقول إنه زوجها. إذن هذا السبب الأول، عقد الزوجية الصحيح. هناك عقود فاسدة للنكاح، امرأة زوجت نفسها بدون ولي ولا شهود، هذا عقد فاسد ما يترتب عليه شيء، لا يترتب عليه شيء. رجل عقد على امرأة فبان بعد العقد أنها أخته من الرضاع، من شدة الصدمة ماتت، هل يرثها؟ هل يرثها؟ هو كان حريصا عليها، قيل له هذه أختك، صدم مات، هل ترثه؟ ما ترثه. قد تم العقد، نقول هذا عقد غير صحيح، هذه من محارمه، هذه من محارمه. طيب إذن قال وإن لم يحصل به وطء، يعني جماع ولا خلوة، لم يخلو بها بعد، عقدوا ولا زالت بيت أهلها، ما رآها بعينه، يعرف عنها، تم العقد، التراضي موجود من الطرفين، عقدوا له، وليها قال زوجتك، هو قال قبلت، شهود موجودون، اتفقوا على مهر، انتهى. لو ماتت يرثها، لو مات ترثه، هذا الشرط الأول. طيب عقد الزوجية هل يحصل التوارث من الطرفين، الزوج يرث الزوجة والزوجة ترث الزوج؟ الجواب، ولا الزوج فقط هو الذي يرث، أما الزوجة ما ترث؟ يعني التوارث يحصل من الجانبين، الزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها، إلا من يعرف؟ أمة، أيوة أحسنت، في حال أن تكون الزوجة كتابية يهودية أو نصرانية، إذا ماتت لا يرثها، إذا مات لا ترثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أو تزوج أمة رقيقا جارية مملوكة لسيدها، فإنها لا ترثه إذا مات، أو أنها ترثه. لو أعطينا لها ميراثا لأخذه من؟ السيد، لأن العبد ما ملكت يداه لمن؟ لسيده. من باع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. على كل حال، السبب الأول من أسباب الإرث النكاح، واضح؟ حد عنده إشكال فيه؟ هو سهل جدا، سبب من أسباب الميراث الزوجية، الرجل يرث من امرأته، المرأة ترث من زوجها. السبب الثاني النسب، النسب ما هو؟ القرابة، ترث من أقاربك وأقاربك يرثون منك. طيب القرابة هذه إما أن أصول وإما فروع وإما حواشي. الآن الأصول، الأقارب إما هذا أو هذا أو هذا، أقاربي وأقاربك والناس جميعا، إما أن يكونوا أصولا، من هم الأصول؟ أبوك وأمك وجدك وجدتك، الأصول الذي فوق، أنت تفرعت منهم، هؤلاء أصولك، الأب والأم الجد والجدة هؤلاء الأصول. فروعك من هم؟ الأولاد وأولاد الأبناء الذكور، هؤلاء تفرعوا منك. عندنا أصل، فرع، حواشي. الحواشي إخوة وأخوات وأعمام وأبناء العم، هؤلاء حواشي قرابة. فيمكن للإنسان أن يرث من أبيه، من جده، يمكن للأب، الأم، الجد، الجدة أن يرثوا من هذا الولد. أبناؤك يرثون منك، إخوانك يرثون منك، أعمامك يرثون منك، وهكذا. إذن هذا سبب آخر. فلان مات، تذهب تطالب بالميراث، قلنا لك ما سبب القرابة؟ ما صلة القرابة بينك وبينه؟ ما هو السبب الذي من خلاله تطالب بالميراث؟ قال هذا أبي. إذا كان أبوه ولا نكاح ولا نسب، أجيبه. إذا كان الميت أباه فيدخل تحت النكاح أم النسب أم الولاء؟ النسب. إذا كان ابنه، إذا كان عما له، جدا، جدة، أخ في الله، ما يدخل في هذا. طيب، هذا الثاني من أسباب الميراث. الثالث الولاء. ما هو الولاء؟ الولاء هذا يتعلق بالرقيق، بالعبد، ذكرا كان أو أنثى. يكون عندي مثلا عبد، هذا العبد أعتقته لوجه الله، ما يدخل في هذا البيع، عتق، أعتقته. هذه نعمة عظيمة تسببت بها لهذا العبد، كان مملوكا صار حرا. هذا العبد بعد أن صار حرا شرعا الولاء لي، يعني هو فلان ابن فلان ابن فلان مولى نعمان، أنت اسمك كذا وكذا، العبد يكون فلان ابن فلان ابن فلان مولى فلان الذي اعتقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الولاء لمن أعتق، وقال الولاء لحمة كلحمة النسب، مثل النسب، لا يباع ولا يوهب. ما تبيع الولاء لفلان أو تقول وهبت ولاءك أيها العبد لفلان، مثل النسب. هل تستطيع أن تهب نسبك أو تبيع نسبك؟ ما تستطيع. كذلك الولاء. فإذا اعتقت عبدا، هذا العبد اكتسب أموالا، يريد يتزوج، يريد يبني بيتا، يريد أن يعيش كغيره من الناس، جمع أموالا، مات قبل أن يحصل له شيء من هذا. نظرنا هل في أحد من أقاربه؟ غير معروف، ما يعرف أقاربه ولا أقاربه يعرفونه، ولا يعرف له قريب. من يرثه؟ المعتق، المعتق، المولى. بماذا يعتق؟ بأي سبب؟ بالولاء، يرثه بالولاء. يرث الكل، أو إذا كان له صاحب فرض ويبقى معنا تعصيب، يرثه السيد بالتعصيب ما بقي، كما سيأتي معنا فيما بعد. يعني ما نحب ندخل في مسألة تشوش علينا ما نحن فيه الآن. يكفينا من هذا أن نعرف أن أسباب الميراث ثلاثة: الأول النكاح، الثاني، الثالث الولاء. الولاء أن يكون عندك عبد تعتقه لله، ثم يكتسب أموالا يموت فأنت الذي ترثه. يكون عنده مثلا زوجة، الزوجة تأخذ نصيبها والباقي من نعطيه؟ للسيد، للسيد. بأي سبب؟ ما صلة القرابة؟ الولاء، بالولاء. الآن هذا واضح؟ أسباب الميراث حتى ننتقل إلى شيء آخر. معنى واضح يعني إيش؟ مستعدون للسؤال. نجرب. ولو ولو لم يدخل لم يجامعها. وإن لم يجامعها وإن لم ما هو الوطأ؟ نعم يعني وإن لم يحصل جماع، ما حصل حتى نظر، ما ولا الجماع، ما رآها، هو مغترب، اتصل بأبيه في أندونيسيا في مكسر، قال له أريد أن تخطب لي فلانة، كتب وكالة، وكل والده أن يقوم بالعقد، ذهب الأب، قبلوا، تم العقد، أبوه هو الذي قبل، الأب والد الزوجة قال زوجت ولدك فلان ببنتي فلانة، أبوه ماذا يقول؟ ما يقول قبلت لي الزواج، هو يقول قبلت الزواج أو النكاح بنتك فلانة عن ولدي فلان، ما هو عن نفسي، عن نفسه معنى زواج الأب. حينئذ الولد لا زال غائبا مسافرا، تم النكاح أم لا؟ صارت زوجة له أم لا؟ مستعجل يريد الزواج، رجع، حصل في الطريق حادث، مات. هذه الزوجة الآن التي ما قد رأته بعينها ترثه أم لا؟ أنت نعم ترثه، وتعتد عدة الوفاة 4 أشهر و10، وتستحق المهر. مصائب قوم عند قوم فوائد، استفادت ما أعطاه ما أعطوها، استفادت ميراثا، استفادت المهر المؤخر، كل هذا. طيب على كل حال هذه الآن أسباب الميراث الثلاثة. الآن شروط الإرث. الآن هذه شروط الميراث المكتوبة على السبورة. لا يمكن أن يحصل توارث إلا إذا تحققت هذه الشروط. الشرط الأول، نبدأ من تحت، العلم بالجهة المقتضية للإرث. هذه إيش؟ إيش معنى؟ أسباب الإرث. العلم بالجهة المقتضية للإرث ما مضى قبل قليل. الآن نقول هذا يرث من هذا بأي صلة؟ زوج، زوجة، نسب، ولا هذا. لابد إذا حصل توارث جاء شخص يطالب بالميراث من شخص آخر، قلنا ما هي الجهة المقتضية للإرث؟ بأي سبب تريد أن ترثه؟ ما صلتك به؟ ما نوع القرابة بينكما حتى ترث هذا؟ ما هي جهة القرابة؟ ما نوع القرابة؟ ما نوع الصلة؟ ما هو السبب الموجب للإرث؟ 1. انتهينا منه؟ سهل؟ حد عنده فيه إشكال؟ يأتي السؤال. واضح؟ مستعدون؟ أو يقتربون قليلا. أول، تحقق موت المورث. إذا لا يمكن. وقال لها أنا أريد منك اليوم ميراثي بعد، وترك أزواجكم، أنت زوجتي هات النصف، ولكم ما تركت، ما قد تركت، لا زال المال معها، لا زالت علاقة أخا وما جدا أما وما أشبه ذلك. نعت سؤال أعرف أنه مات ها؟ إيش؟ ما بقى معه رأس تحقق من أبوه أخوه قريبه رأه بعينه رأه الناس أو كان مسافر أنه مات وتعتد وبعدها تتزوج مش بالسهولة لابد أن يكون أو بشهادة عدلين استفاضة معنى الاستفاضة معروف في باب المصطلح الكلام على المستفيض استفاضة هنا المرئي بين الناس أن فلانا مات الناس في الصباح قالوا مات فلان من الجيران ذهبنا وجدنا الأقارب يبكون في حزن كل من جاء عزاهم إيش في داخل قالوا نغسل الميت قليل ذهبوا بها إلى المسجد صليه لا زالون الحزن حاصل الناس يعزونهم ذهبنا إلى المقبرة دفناه ورجعنا هلا ما رأينا شيئا لكن مستفيض كل الناس في الحارة في القرية في المنطقة يقولون مات فلان وعزوا أهله والبيت هذا الحزن مخيم عليه بسبب هذا الموت هذا استفاضة حينئذ سيترتب على هذا ميراث يترتب على هذا ما يترتب إذن الشرط الأول ما هو تحقق موت المورث إذن هل يمكن أن يأتي إنسان ويقسم تركته في حال حياته الجواب لا لماذا لم يتحقق موت المورث كيف تقسم أنت حي الله تعالى إن هلك إن امرؤ هلك بعض الناس كما سبق يأتي ويقسم تركته بين أولاده بحجة أنهم قد يختلفون قد يتنازعون قد يستأسد الكبير على الصغار فيقسم هذا لا يجوز أنت الآن لو قسمت تركتك بين أولادك لعلك تحتاج أن تتزوج زوجة أخرى إذا قسمت المال بين جميع الورثة ماذا بقي لك تزوج؟ إلا تطلب منهم ساعدوني أعطوني والمال كان مالك أنت تزوجت وأنجبت منها المسكين الجديد هذا المولود ما بقي له شيء قد وزع المال تتصدق تبني مسجدا تعطي فقير مسكينا قد وزعت مالك تسببت في أن تحول بين نفسك وبين الخير مرضت احتجت إلى علاج في الخارج من يعطيك تكلم هذا قال أنا قد استثمرت المال الولد الثاني قال قد انتهى المال الثالث الرابع ثم إن هذا مخالف لهذا الشرط المذكور ومن جهة أخرى في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه غيلان الثقفي رجل كان متزوجا بأربع نساء فجأة طلق النساء الأربع وقسم المال بين الورثة سمع به عمر تعاه طلقت نساء قال نعم قسمت المال بين الورثة قال نعم قال لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال أبو رغال هذا من هو الذي دل أبرهة الحبشي الذي جاء من اليمن لهدم الكعبة لما وصل إلى الطائف كان الدليل أبو رغال يدلهم على الطريق إلى مكة لهدم البيت لما مات أبو رغال من بغض العرب له رجموا قبره كل من مر على قبره يرجم قبره ذما له فعمر رضي الله عنه هدد هذا قال لترجعن في مالك ولا تراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال وإني لأظن أن الشيطان فيما يسترق من السمع قد سمع بقرب موتك فألقى هذا في نفسك يعني لعل الشيطان سمع بقرب موتك فألقى هذا في روعك فمن أجل أن يحصل مثل هذا الرجل عمر رضي الله عنه ما في إلا جد راجع نساءه وأخذ أمواله أيام قليلة مات كما تفرس عمر رضي الله عنه، وكان رجلا محدثا. لما راجع نساءه ورجع في مال انتهت القضية. الشاهد أن عمر رضي الله عنه هل أقره على ما فعل؟ ما أقره على تقسيم التركة قبل الموت. إذن الذي يهمنا أن الشرط الأول من شروط الميراث ما هو؟ والشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني السبب، ما وجه القرابة والصلة. هنا يقولون أو إلحاقه بالأموات حكما. هنا مسألة فيها سعة. باختصار، ويأتي إن شاء الله في كتاب آخر التوسع فيها إذا هضم هذا، ممكن تحصل فيها شيء من التوسع. هذا رجل مفقود، ذهب للعمل، ذهب للسياحة، للنزهة، اختفى، ذهب لطلب العلم، انقطعت أخباره، لا رقم هاتف، أصدقاؤه ما يعرفون، قاربه ما يعرفون، بحثوا عنه، سألوا عنه في السجون، في المستشفيات، في البلد التي ذهب إليها، غير موجود. ننتظر كم؟ كيف نفعل؟ له زوجة، تبقى إلى متى؟ إلى أن تموت؟ تريد تزوج، بعد أن تزوج بشهر فقد. امرأة شابة، طيب هناك له أموال كثيرة، أقاربه بحاجة، كيف نفعل؟ كم ننتظر؟ كم ننتظر حتى نلحقه بالأموات حكما، في حكم الأموات، في عداد الأموات، مع أنه قد يكون حيا موجودا، لكن ما يتأتى إلا هذا. الزوجة تتضرر، المال الموجود، الورثة يريدون قسمه. العلماء مختلفون في هذا، بعضهم يقول من الحنفية ننتظر ونقول للزوجة تنتظر، ما تتزوجي، لا تستعجلي، هي الآن عمرها 16 سنة، قالوا لا انتظري، المال ما يقسم. طيب تقول انتظر كم؟ قول في مذهب الحنفية قالوا انتظري فقط، مئة وعشرين سنة. بعد 120 سنة خلاص نصدر حكم شرعي أن الرجل يلحق بالأموات حكما، تحب يتزوج يتزوج. هذا إذا كانت لا زالت على قيد الحياة، لا بصر ولا سمع ولا أسنان ولا بقي شيء. هذا قول، وأقرب ما يكون من أجل الاختصار، ونتوسع فيها إن شاء الله في وقت آخر، هناك أقوال أخرى، أقرب ما يكون مذهب الإمام الشافعي في هذا. قال ننتظر حكم الحاكم، يجتهد الحاكم، يقدر، يبحث، يسأل، الناس يختلفون. لو غاب رئيس دولة، مثل لو مات عامل نظافة، لو فقد رئيس دولة، الهمم والدواعي متوفرة، المعرفة أين هو، رجل مشهور معروف، عالم كبير، تاجر كبير، رئيس دولة، هذا يمكن أن تعرف أخباره بوقت قصير. لكن إنسان عادي من غبراء الناس صعب أن نعرف أين هو. فالحاكم يفعل تحريات، إعلانات، يجري اتصالات ويجري تحريات، ثم إذا غلب على الظن أنه غير موجود، بعد 4 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، يصدر سكا شرعيا، وبعد ذلك المرأة تعتد عدة وفاة، مع أنه نحن لسنا على يقين أنه قد مات، تعتد عدة وفاة، نقسم التركة. والمشكلة فقط فيما إذا رجع. المرأة تزوجت وهو جاء، السلام عليكم ورحمة الله، أين كنت؟ المرأة الآن حامل، وربما تزوجت بأخيه. هذا قد حصل في بلادنا، حصل مثل هذا وفي غيرها من البلدان. فرجع الرجل قد زوجت امرأته بأخيه أو بآخر. هذه مسألة ما نحب أن ندخل فيها ونضيع الدرس، ندخل في تفاصيلها وأحكامها سيطول بنا الأمر، لكن أنا أردت أن أنبه على هذا الأمر. ويهمنا الآن أن نأخذ الشرط الأول، نعرف معناه، نتحقق منه من أجل أن ننطلق. طيب، إذن الشرط الأول ما هو؟ تحقق موت المورث بالمعاينة، شهادة عدلين بالاستفاضة. الشرط الثاني تحقق حياة الوارث ولو لحظة بعد موت المورث. يعني رجل مات وامرأته حامل في الشهر الأول، هذا الحمل إذا ولد يرث أو لا يرث؟ أعيد، كيف لا يرث ابنه؟ ها؟ نطفة ثم تطور وتخلق صار بني آدم. ولو كان إذا مات الرجل وامرأته قد تبين حملها ولو نطفة، العبرة بخروجه، ما ندري، ننتظر. إذا ولدته حيا ورثناه، خرج ميت، حصل سقط، ما يرث. فلابد نتحقق من حياته، نتحقق من حياته. أنا أريد هنا أن أنبه على مسألة مهمة، انتبهوا لها، انتبهوا لها. يحصل حوادث سيارات، قطارات، باصات، حوادث سير، أسرة كاملة أخرجناهم، واحد في الرمق الأخير وهذا مات وهذا لا زال في حركة، بعض الناس يسعفه، أخرج هذا لا زال حيا، هنا هذا ميتا، هنا بجانبه، الثاني الثالث، مات الأول بعد قليل، مات الثاني بعد قليل، مات الثالث، جاء الأقارب، كيف هذا؟ كلهم ماتوا. من الذي مات قبل الآخر؟ هذا عنده أموال وهذا عنده أموال وهذا عنده أموال، الآن نريد أن نورث بعضهم من بعض. لابد لو حصل مثل هذا أن نتأكد من الذي مات الأول، لأن الثاني لو مات بعده ولو بدقيقة يرثه إذا كان من قرابته. رجل مع امرأة انهدم البيت عليهم، جئنا نخرجهم، الرجل ميت، المرأة لا زال فيها حياة مستقرة، ثم ماتت، من يرث الآخر؟ الآن هدم البيت على الرجل مع امرأته، جئنا نخرجهم، أخرجنا الرجل وقد مات، أخرجنا المرأة ولا زال فيها حياة، بعد خمس دقائق ماتت، من يرث الآخر؟ الزوجة ترث من الزوج. طيب ورثناها، ندخل الميراث معها القبر، إيش تستفيد؟ تستفيد يرثها أقاربها، الفائدة سيرثها أقاربها. المهم، هذا أمر مهم، تحقق حياة الوارث بعد موت المورث ولو لحظة ولو وقت يسير. إذا تحققنا أنه حي حياة مستقرة بعد أن مات الميت يرثه، سواء كان أبا أو ابنا أو زوجا أو زوجة، من كان. الشرط الثالث هذا، أو إلحاقه بالأحياء حكما، يأتي الكلام عليه فيما بعد لئلا يحصل إشكال، لكن كتبناه لأنه لا بد منه. تفصيل هذا يأتي إن شاء الله فيما بعد. الآن كم معنا من شروط الإرث؟ شرطان فقط، كم مكتوب؟ ثلاثة. الأول تحقق موت المورث أو إلحاقه بالأموات حكما، الثاني تحقق حياة الوارث أو إلحاقه بالأحياء حكما، الثالث العلم بالجهة المقتضية لإيش؟ للإرث، ابن، أب، زوج، أخ، من كان. واضح؟ إيش بعد الواضح يا أبا عمران؟ أبو عمران معنا؟ أبو عمران لا، أنا في عندي شك. طيب الآن، يعني هذه الثلاثة شروط، شروط الإرث معنا، كم بقي من وقت الدرس؟ 10 دقائق فقط، الاستعداد للمحاضرة. طيب نأخذ مسألة مهمة من أجل أنه في الدرس القادم نبدأ في الجد. الآن هذا مقدمات، ما بعد هذا سهل، هذا الآن مقدمات المهمة، ما بعده تقسيم أسهل ما يكون، كل واحد يقسم تركات، يخرج يفتح مكتب هناك يقسم تركات الموتى. طيب الآن عرفنا أركان الإرث وشروطه وأسبابه، بقي معنا الموانع. ما الذي يمنعك أن ترث من غيرك؟ موانع الإرث. الرق، القتل، اختلاف الدين. قال الرحبي: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. الآن إذا وجد مانع من هذه الموانع، حتى لو وجد سبب، لو وجدت الشروط، وجدت الأركان، هذا يفسد علينا المسألة. الآن مات رجل وعنده ولدان، أحدهما رقيق عبد والآخر حر، من الذي يرثه؟ الحر فقط، العبد ما يرثه. لماذا؟ لأننا لو ورثناه فإنما أعطينا من؟ السيد، ما نورثه. مات رجل وعنده أب رقيق وأخ، الميراث لمن؟ عنده أب لكنه عبد رقيق، وعنده أخ شقيق، الميراث لمن؟ للأخ الشقيق. لماذا لم نورث الأب؟ لأنه رقيق. ما المانع أن نورث الرقيق؟ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده، لو أعطينا العبد فإنما أعطينا من؟ السيد. هذا سهل، كل هذه الثلاثة سهلة، وقد أخذناها في أثناء ما مضى، لكن ننتبه من أجل يرتبط الكلام. الآن هذا واضح. الثاني القتل، إذا قتل الوارث مورثه لا يرث منه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث القاتل من المقتول شيئا. رجل قتل أباه ما يرث منه، أب قتل ولده لا يرث منه، رجل قتل زوجته لا يرث منها، زوجة قتلت زوجها لا ترث منه، وهكذا في بقية الورثة. يعني الشروط موجودة، الأسباب موجودة، الأركان موجودة، لكن وجد مانع، لا توارث، لا توارث. يعني الآن تحققنا من موت المورث، من حياة الوارث، علمنا الجهة المقتضية للإرث، أركان الإرث موجودة، أسبابه موجودة، لكن وجد مانع. أي مانع من هذه الموانع يوجد، لا توارث بين من حصل فيه المانع وبين مورثه. أنت رقيق ما ترث من قريبك، أنت قاتل مش قاتل للآخرين، قتلت المورث، فالقاتل لا يرث من المقتول المورث شيئا. أما إذا كان القتل عمدا محضا عدوانا فلا يرث بإجماع العلماء كلهم، وإذا كان القتل خطأ، أبوه مريض، من يسعفه؟ من يأخذه المستشفى؟ واحد من الأولاد أحسن واحد فيهم، نكلم هذا، خليه، هذا الأب مزعج، خليه، خذوا له، اعطوه علاج، اعطوه كذا، اسعفوه، خذوه المستشفى. أبو أحسن واحد في أولاده قال أنا، استعجل أخذه بالسيارة خرج بسرعة، حادث، مات الأب. الآن هذا الابن البار يرث؟ ما يرث، قتله خطأ، وهذا العاق الذي في البيت هو الذي يرث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث القاتل من المقتول شيئا. مش مسألة عواطف، هذا مذهب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة. الإمام مالك يقول لا يرث من الدية ويرث من المال، استدل بحديث لكنه لا يصح. فمذهب جمهور أهل العلم، أما العلماء كلهم مجمعون أن قاتل العمد لا يرث، قاتل الخطأ شافعية وحنابلة وأحناف، وهذا القول هو الصحيح أن القاتل لا يرث من المقتول مطلقا. الثالث اختلاف الدين، الرجل المسلم والزوجة يهودية أو نصرانية، هل ترثه؟ لا ترث. رجل كان نصرانيا أسلم وأولاده وزوجته بقوا على النصرانية، مات وعنده أموال، هل يرثونه؟ لا يرثونه. رجل أسلم وأبوه لا زال على الكفر اليهودية أو النصرانية أو غير ذلك، مات بعد ذلك الأب النصراني، هل الابن المسلم يرثه؟ لا يرث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وقال لا يتوارث أهل ملتين شتى، ملتان مختلفتان لا يتوارثون، لا نورث يهودي من نصراني ولا نصراني من مسلم ولا مسلم من نصراني وهكذا. هذه سهلة قد مرت بنا من قبل، لكن نحتاج أن تحفظ. الآن معنا غدا إن شاء الله نسأل قبل الدرس عن الأركان والحقوق المتعلقة بالتركة وأسباب الميراث وشروط الميراث وموانع الإرث. من حفظها سهل عليه ما بعدها، وستمر معك هذه في أي كتاب، أرح نفسك وأرحنا معك، احفظها من أجل لو في أي كتاب آخر خلص سهل عليك. ما حفظتها في أي كتاب ستبقى تتعثر، ما في جديد، هي في أي كتاب آخر منظوم منثور كبير صغير تمر معك هذه الشروط والأسباب والموانع والأركان وكذلك الحقوق المتعلقة بالتركة. الأمر في غاية السهولة، ولا بد في كل علم لا بد أن تحفظ، ما يمكن أبدا أن تقول أنا أحضر دروس كثيرة، ما سيذهب من ذهنك كم لو استقر في أذهاننا كل ما قد سمعناه لكنا في باب آخر، لكن كم يذهب كثير. لكن الشروط ضوابط مسائل أدلة فروق قواعد لا بد من حفظها، لا بد من حفظها، فاحفظ فكل حافظ إمام. طيب إلى هنا جزاكم الله خيراً.